الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 25، باب ما جاء في الكهان ونحوه. وذكر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أحاديث إتيان الكهان وما جاء فيها من الوعيد، وحاصل مجموع هذه الحديث وما دلت عليه أن من أتى الكهان والمنجمين وصدقهم فيما يخبرون به من أمور الغيب فهذا كافر مثلهم، ومن أتاهم بحاجة له وضعف في دينه ومعرفته بأنهم يكذبون فيما يحدثون به وأنهم ربما صدقوا فيما استرقى فيه الجن السمع وألقاه إلى أوليائه من الكهان، فبعض الضعفاء النفوس يذهب للمنجمين والكهان من أجل ذلك ويخبرونه بمكان ضالته أو بكذا. فهذا إن كان لا يعتقد معرفة الكهان للغيب ويعتقد أنه لا يعرف الغيب إلا الله وحده لا شريك له، وإنما هو يعلم أنهم يستعينون بالشياطين والجن فيسترقون لهم السمع، فهذا إتيانه لهم من كبائر الذنوب ووعيده شديد هذا الذي يأتيهم، لأنه معين لهم على الشرك وإن كان لا يصدقهم فيما يخبرون به من الغيب. إذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال إتيان الكهان من الشرك أو من أسباب الشرك، لأن الكهان يستعينون بالجن فيما يخبرون به عن المغيبات، والجن لا تعين إلا من يشرك بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى إنما سبيله على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فمن أتاهم فقد أعانهم على الشرك وجعل لهم أسباب استمرار عملهم في الشرك، وكان هذا فعله، يعني كان فعله هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن يعني أسباب الشرك. وأيضا هو يأتم من جهة أنهم تكهنوا له ليخبروه بالمغيبات أو غير ذلك، وهذا وعيده أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ليس معنى ذلك أنه لا يصلي، بل يجب عليه أن يصلي، والصلاة من آكد أركان الإسلام، وهي من حقوق كلمة التوحيد. من لم يصلي ما كان من الموحدين، لا خلاق له. فسيئة اتيان الكهان من غير تصديق لهم، هذا بمجرده يحبط صلاة 40 يوما، 5 صلوات في 40 يوما، 200 صلاة تحبطها هذه الخطيئة، هذا شر عظيم وإعانة للكهان على الشرك. فلذلك اتيان الكهان بكل حال من أسباب الشرك، واتيان الكهان لا يعصم من قدر الله، خصوصا من يتكهن من السلاطين والملوك. وكان هذا مشهورا في دولة العبيديين الرافضة الذين كانوا بمصر، يعني أقاموا المراصد لتنجيم المحرم لمعرفة الغيب، واستعانوا بالكهان والمنجمين، وأبادهم الله عز وجل وذهبت دولتهم، لأنه الدولة التي تؤسس على الشرك لا يبارك الله عز وجل فيها ولا استمرار لها، يضمحل باطلها ثم يخلفها الله عز وجل بمن يقيم دينه. فلا بركة في الدول المؤسسة على الشرك، ومنها الآن الدولة الرافضية الخمينية، تقيم مزارات القبور للاستغاثة بالموتى، وتسرف في قتل المدنيين من المسلمين بمئات الألوف، صرف عظيم في قتل المسلمين. فهي دولة تأسست على الشرك والظلم، فنسأل الله عز وجل أن يريح المسلمين من شرها، آمين. فإتيان الكهان وتصديقهم فيما يخبرون به من المغيبات هذا كفر مخرج من الملة، وكل من أتى يعني وكل من صدق من يخبر بالغيب فهذا قد أتى بنواقض الإسلام ومرق من الدين والعياذ بالله. لذلك أهمية التفقه في هذا الباب وفي كل أبواب كتاب التوحيد ضرورية، والإنسان إذا كان سلطانا وملكا وأميرا وحرص على مستقبل دولته عليه هو وكل مسلم يحرص على مستقبله، يأتي بالأسباب التي توجب له الحفظ والسلامة والنصرة والتأييد من الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وهو من سادات أهل البيت احفظ الله يحفظك. قال الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره. وقال الله تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا للأفراد وللأمم، متى ما أقاموا كتاب الله تبارك وتعالى تولاهم الله عز وجل ونصرهم وحافظهم وكاد لهم ودفع عنهم أنواع الشرور وأسبغ عليهم نعمة. ف فإذا هذا الواجب واجب المسلم نحو المستقبل، وهكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول كما أمره الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الجن أنفسهم هؤلاء الذين يسترقون السمع، هذا مقدار ما يعني يبلغه علمهم، ومع هذا أحيانا يرمون بالشهب فلا يصلون إلى ما قصدوا من استراق السمع له. هؤلاء الجن ما يعلمون الغيب، كان الله عز وجل سخر الجن لسليمان عليه السلام، سخر له الإنس والجن، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني كان ملكه عظيما. توفي سليمان عليه السلام ما علمت الجن بوفاته إلا بعد أن خر، بعد أن أكلت الدابة عصاها التي كان يتكئ عليها. قال الله تبارك وتعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا بالنسبة للجن. الملائكة كذلك والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب، ما يعلمون إلا ما أوحاه الله إليهم. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ قال: من المسؤول بأعلم من السائل؟ فنفى علمه وعلم جبريل وهو من الملائكة المقربين. فالغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك جاء في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا الباب، قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو داود. قال ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث، قال: وما الذي أنزل على محمد الذي يكون به من أتى الكهانة والعرافين والمنجمين كافرا؟ قال: هو نفي علم الغيب عن غير الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعيد شديد. وذكرنا أن تيان الكهان من إعانة الكاهن على الشرك، من أسباب يعني استعانة الكاهن بالشياطين. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال ابن القيم في تفسير هذه الآية، قال: استمتاع الجن للإنس، استمتاع الجن بالإنس طاعته فيما يأمره به، لأن الجن يقول لهذا الكاهن: اذبح لغير الله، اذبح للشيطان الفلاني، أو افعل كذا أو افعل كذا، أو أحيانا يأمره ب يعني أشياء يعني تخرج الإنسان من الملة. فطاعة الإنس للجن هذا استمتاعه به، واستمتاع الإنس بالجن أن يخبره بحاجته طبعا ويكذب معها 100 كذب، وحاجته ربما أيضا يكون فيها كاذبة. وأخطر ما يكون في إتيان الكهان والعرافين أنهم يأكلون، طبعا هذا يأكلون أموالهم بالباطل، هذا معلوم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوان الكاهن خبيث. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وكثير من يجزي هذه الأمور ليس من العلماء وليس من هذا، وإنما هو من مرتزقة السحرة الكفر الذين يقتاتون بالشرك والعياذ بالله. فهؤلاء شر، ومن يأتيهم أحيانا يكذبون عليه، يقول ترى اللي سحرك فلان أو كذا، ترى اللي أضرك كذا، أو اللي سوى لك كذا هو كذا. وأحيانا يكون هذا، أو يعني قد يكون هذا رجما بالغيب وتخرصا بلا علم، فيوقعونهم في أنواع من الشرور. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل، ولن يصيبه إلا ما كتبه الله له. ومن أتى بأسباب السلامة والنجاة من اتباع كتاب الله تبارك وتعالى تولاه الله عز وجل حفظا وهداية ورزقا، وهيأ له أسباب السعادة. ترى الكهان أيضا يوقعون الإنسان في الشرك ويخوضون بما بغير علم، وأيضا يدخلون الحزن على الناس، وهذا منهج إبليس، لأنهم من أوليائه، لأنهم من أوليائه. قال الله تبارك وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. تلقى واحد منهم من الأشكال جالس لنفسه، بس كيف ينكد عليك ويضار فيك ويحزنك بأنواع من الشرور. هذا منهج أولياء إبليس. ذكر الحافظ كثير عن هارون الرشيد، وكان واليا للمسلمين في وقته، دخل عليه أحد خاصته المعروفين بمجالسته، فرآه يعني مكتئبا، رآه مكتئبا، قال ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا اليهودي، كان عنده يهودي جايين عنده في مجلس ذاك اليوم، قال هذا اليهودي يزعم أني أموت عن قريب. وكان هذا من بطانة هارون، يعني أوتي حذقا، فقال لليهودي وأنت متى تموت؟ قال أنا ببطي شوي. قال له يا أمير المؤمنين اقتله لتعرف كذبه. يعني هو جعل لنفسه أجلا وفسحة في الحياة، ويبي أمير المؤمنين يموت الحين، يهودي. قال اقتله يا أمير المؤمنين لتتبين كذبه، فقتله، تبين الحمد لله سري عن هارون وتبين كذب اليهودي. وسبحان الله الكهانة من علوم اليهود، كالسحر، كالسحر، كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن. وقوله من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. العراف جعله بعض العلماء اسم لنوع خاص من الإخبار عن الغيب، اللي يخبر عما في الضمائر والنفوس، هذا يعني نوع خاص من من يدعي علم الغيب. وبعض العلماء جعله كالكاهن، يعني اسم عام لكل من يدعي علم الغيب. وقوله في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له. إذن لا يجوز أن تتطير بنفسك، أو أن تسحر بنفسك، أو أن تدعي علم الغيب بنفسك، أو أن يعني تستعمل الوسائل لادعاء علم الغيب كالضرب في الأرض، الخط، ضرب الخط، أو النظر في النجوم أو غير ذلك لتدعي علم الغيب. هذا لا يجوز أن تفعله بنفسك، ولا يجوز يعني أن تذهب إلى الكهان والسحرة ليصنعوا ذلك لك. فكلهم في الإثم سواء، كلهم في الإثم سواء، من تطير ومن تطير له. وقوله ليس منا من تطير أو تطير له، ذكر شيخ الإسلام أن معنى ليس منا يعني ليس من أهل الوعد السالم من الوعيد، يعني من تطير أو تطير له فهو من أهل الوعيد، ونوع الوعيد بحسب يعني ما يعتقده، فإن صدقهم فيما ادعوه من علم الغيب فوعيده وعيد الكافرين، وإن لم يصدقهم فيما يخبرون به عن الغيب فوعيده بما يستحقه مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تقبل صلاة 40 يوما، وأيضا ما يناله من الوعيد الذي يستحقه بسبب اتيانه للكهان والمنجمين وإعانته لهم على شركهم وضلالهم. على كل حال، من أعان على الشرك فأيضا هذا قد أتى بشعب الشرك، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. وكثير من الناس يذهب إلى السحرة ليسحروا له من يقصدون أذيته، أو يعني من يحسدونه. ولماذا ذكر الله عز وجل النساء على وجه الخصوص في السحر؟ قال: ومن شر النفاثات في العقد، لأنه ممكن لينفث في العقد أيضا يكون من الرجال، لأنه غالب من يذهب إلى السحرة أو من يسحر الناس من النساء، فيهن حسد وناقصات عقل من هذه الجهة. أول ما تضر نفسها لأنها تكفر بذلك، السحر كفر مخرج من الملة. بعض النساء لا عقل لها، تزوجت امرأة رجل وهو أنها تفرح بزواجها منه، وفي بداية زواجها من حين ما تزوجت وهي تخبر أنها متربصة له بسحر، تقول: أنا عارف ساحرة فلانية في المنطقة الفلانية. قال لها الزوج: ترى اتيان السحرة شرك وكفر وكذا. قالت: أنا أعرف السحرة وأنا أعرف فلانة ساحرة وكذا. قال لها: الحمد لله أني محافظ على الأذكار. قالت له: لازم يوم تنسى الأذكار مترقصة به، وش هو العجب من زوجها الزوج هذا؟ ها بعض النساء يعني سبحان الله مضرات بأنفسهن قبل ضررهن بغيرهن. على كل حال، هذا يعني نوع من أمثلة يعني ضعف عقول النساء وسبب الشرور في بلاد المسلمين. والسحر لا شك أنه كفر مخرج من الملة. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسبوق ومكان الضال ونحو ذلك. من يعني فقد ضالة لا يأتي الكهان، ويسأل رب أن يرد عليه ضالته، ويسأل حيث يظن أنه يجد ضالته في المكان التي فقدها. أما أنه يذهب إلى السحرة والكهان فهذا مضار بدينه، والشيء الذي يدركه هؤلاء الحمقى من الذهاب للكهان والسحرة لا يبارك فيه. السحر ما يبارك فيه، الشرك لا بركة فيه، الشرك لا خير فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في شعاب الإيمان. وقوله في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يكتبون أبا جاد هذا علم الحروف، وهذا من أنواع علم اليهود، يتعلمونه ويتخرصون أيضا في ما يعني يخبرون به من ادعاء علم الغيب. لك تجد اليهود بين فترة وأخرى يحددون متى تقوم الساعة، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن متى تقوم الساعة، قال: من المسؤول بأعلم من السائل؟ إذا كان علم الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يعلمه يهودي ولا غيره، من باب أولى. ومن دعا علم متى تقوم الساعة وحدد لذلك يوما وسنة وشهرا فذا كافر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، ينظرون في النجوم فيما يعني لا يجوز لهم، لأن النجوم كما قال التابعي قتادة رحمه الله تعالى قال: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يستدل بها على الجهات، فمن تكلف ما لا علم له به لا نصيب له في الآخرة. يعني من نظر في النجوم ما هو يستدل فيها على الجهات، وإنما يدعي علم الغيب هذا كافر. وحركة النجوم ليس فيها إخبار عن المغيبات، كما أنها يعني لا تخلق المخلوقات في الأرض كما يعتقده الفلاسفة الكفر، يقولون إن حركة المخلوق حركة الأفلاك هي التي خلقت المخلوقات، هذا شرك أكبر. المخلوقات كلها والأفلاك كلها خلقها الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، يعني مما هو مخلوق، مما هو مخلوق. فالتنجيم المحرم بادعاء علم الغيب هذا شرك وكفر، وهو من علوم الصابئة الذين كفرهم الله تبارك وتعالى. وكان في الصابع أيضا أقوام حنفاء ليسوا مشركين شرك التنجيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من نصيب، ما له عند الله من خلاق، وهذا نفي للنصيب الكلي، يعني هؤلاء كفار، هؤلاء كفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل.
طبعا في فائدة لطيفة ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه القول في علم النجوم، قال: المنجم يدعي علم الغيب، قال: وهو لا يعلم ما يجري في الغرفة الأخرى من بيته. هو صادق ولا لا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.
لماذا؟ لأن القرآن أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن آمن بالقرآن كذب الكهنة ولم يصدقه، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الكهان: ليسوا بشيء، يعني علومهم لا تفيد شيئا وليست على أساس صحيح، كذب وشرك. نعم.
الثانية التصريح بأنه كفر.
تصديق الكهان كفر مخرج من الملة. نعم.
الثالثة ذكر من تكهن له.
تبرع النبي صلى الله عليه وسلم ممن تكهن له وقال: ليس منا من تكهن له. نعم.
الرابعة ذكر من تطير له.
وكذلك حكم كحكم من تكفئن له، ليس منا.
الخامسة ذكر من سحر له.
كذلك ليس منا.
السادسة تعلم أبا جاد.
تعلم أبا جاد من علم اليهود، وهو من يعني مما يستعمله من يدعي علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر مخرج من الملة.
السابعة الفرق بين الكاهن والعراف.
الكاهن نعم الذي يخبر بالمغيبات على وجه العموم، أما العراف والذي يدعي علمه في النفوس. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة قول من يقسم تصديق الكاهن إلى قسمين باعتبار نوع ما صدقه به؟ فقسم باعتبار اعتقاده أن هذا الخبر من الجن تخبره الكاهن، وقسم باعتبار اعتقاده أن هذا الخبر أخذه الكاهن من استراق السمع، ويجعل القسم الأول كفرا والثاني شركا أصغر.
هل حين هل كاهن إذا قال أنا يعني جاني الجن، بعضهم يسميه خوي وبعضهم يسمي الجن لجواد وبعضهم يسميهم كذا، قالوا له كذا وكذا، هو هذا يعني لا يصدق فيما يخبر به عن الجن، والجن أيضا لا يصدقون، كل غيب يدعيه جني أو إنسي فهو كاذب في ذلك ومصدقه كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة تقسيم الغيب إلى قسمين، مطلق لا يعلمه إلا الله، ونسبي يعلمه الأولياء؟
لا، الأولياء وش دعوة، هو تقسيم الغيب إلى مطلق ونسبي هذا يدل عليه القرآن والسنة، وذكروا شيخنا ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد يعني الغيب المطلق هي اللي جاء فيها يعني وصفها بمفاتيح الغيب، هذه لا يعلمها إلا الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وتلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أما الغيب النسبي هذا يعلمه من أطلعه الله عز وجل عليه، مثل الملك الموكل بالأرحام بعد الشهر الرابع بعد يعني بعد مضي 40 يوما نطفة و40 يوما علقة ومضغة، يأتي الملك وينفخ فيها الروح ويكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى، فهذا يعلمه الملك ويعلمه الله عز وجل. السولار قبل 120 يوم ما يعرف هل هو ذكر أو أنثى، بعد 120 يوم يعرف. ليش؟ لأنه ما هو غيب مطلق، غيب نسبي، لكن السولار ما يعرف هو شقي أو سعيد أو رزقه واجله، صح ولا لا؟ فالإنسان لا يتكلف ما لا يمكن أن يحيط به علما، ومن توكل على الله عز وجل ارتاح وكان في طمأنينة في عيشه، ولن يصيبه إلا ما كتب الله إلا ما كتبه الله عز وجل له من الخير، والله عز وجل تكفل للمؤمنين بالحياة الطيبة. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والشأن أنه تكون على أحسن ما يكون من طاعة الله عز وجل، فيتولاك الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم: الكفاية على قدر العبودية. ولا بد أن تعلم أيضا سنة الله في خلقه من ضرورة التكليف يعني بابتلاء الخلق بالسراء والضراء ليستخرج الله عز وجل بها عبودية عباده في الأحوال كلها في الأحوال كلها. قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طبعا الإنسان لا يستدعي المصائب ولا يجعلها مجرد يعني المصائب معيار على الولاية مثل ما يزعمه الخوارج أحيانا، لما أن الإنسان يعرف صوابه من خطأه بموافقة صراط الله المستقيم. جعلني الله وإياكم من المنعم عليهم،
آمين،
ولا يجعلنا الله عز وجل من المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تفسير ابن برجان الأشعري يستدل في تفسيره ببعض الآيات عبر أبا جاد على بعض الحوادث كتحرير الأقصى، فما حكم هذا الفعل خصوصا أنه يستعمل فيه القرآن وبعض الناس يفعله الآن ويستدل بفعل ابن برجان؟
أنا لم أقرأ كلامه ليحكم عليه، لكن تحرير الأقصى يكون بأسباب يعني التحرير. قال الله تبارك وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. وتسليط اليهود على المسلمين هذا أيضا من أنواع الابتلاء التي يستخرج الله عز وجل بها عبودية عباده في السراء والضراء. وأيضا الله عز وجل له حكمة بالغة حيث قدر أنه يجمع اليهود بعد أن كانوا متفرقين في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، فيجمعهم الله عز وجل في هذه الأرض من أسلم منهم وقام بتقديس الأرض المقدسة حقا، هذا منا وهو مسلم. أما من جعل يدنس المسجد الأقصى بشركه ويدنس الأرض المقدسة بشركه فهذا له أجل، بحيث الله عز وجل يسلط عباده وأولياء عليهم ينتصروا منهم. وقد تعاظم ظلمهم للفلسطينيين، وإن كان في الفلسطينيين بعضهم فسق كفسق اليهود أو شر كشر اليهود أو أعظم، لأن المرتد الكفر أعظم من الكتابي. كان الفلسطينيون بعد احتلال اليهود لهم في ماركسية شيوعية مارقة على الإسلام. الحين الحمد لله يعني كثير منهم عرف أنه الله عز وجل ينصر من ينصر، ينصر الإسلام. وأيضا فيهم يعني فئة فيهم فجور من يعني كما اليهود يعني فيهم فجور في الأرض المقدسة، جاء بعض الفلسطينيين وأيضا سوى فجور كفجوري. أنا ما أدري والله، يقولون هذا ياسر عرفات وغيره جاء يوم رجع فلسطين وكذا سوى بارات وخمارات وش اسمه وقمار وكذا، هذا يدنس الأرض المقدسة مثل اليهود. هذين كيف يصلهم الله عز وجل هم بهذا الحال؟ الحين تغير كثير منهم، ويعني هم أيضا عليهم واجب أنهم يعني يرون دماءهم حرمتها كدماء المسلمين. أما يبون من المسلمين أن يتولونهم وينصرونهم في جهادهم ضد اليهود وهم ينصرون الرافضة في قتل أهل السنة في سوريا، مثل هذا إسماعيل الهنية شي يقول عن قاسم سليماني، يقول هذا شهيد القدس. شهيد القدس شلون قاتل 400,000 من الشعب السوري؟ عجل أنت تبيننا بس شو اسمه نعظم حرمة دماءكم وظلم اليهود لكم وأنتم تعينون على ظلم أهل السنة في الشام وفي أقطار الدنيا كلها؟ الرافضي مثل الخميني وخامنئي أخبث من اليهودي إسماعيل هنية. للحين ما تعلمت العقيدة، وللحين ما تعلمت من دروس الغزو البعثي للكويت. أعنتم غزو البعث على احتلال الكويت، لا جزاكم الله خيرا، وتكررون نفس أخطاءكم. في لواء اسمه لواء القدس في فلسطين، لواء فلسطيني مضيعين القدس مثل هذا فيلق القدس حق قاسم سليماني، ويغزو سوريا ويغزونه. لواء القدس الفلسطيني اللي في سوريا يبدو لأنهم شيوعيون ماركسيون. أعوان الجيش السوري في اقتحام بيوت السنة في سوريا، الجيش السوري وأعوانه من النظام النصيري يدخلون بيوت السنة بإعانة هؤلاء الفلسطينيين، هم اللي يقتحمون معه ويخلونهم هم أول من يقتحم البيت لهم بيحكوا عربي، كم مو بعرب هذا عرب مستعر، يقتحمون بيوت السنة في الشام ويعينون النصيري والشيوعي على قتل السوري والنكال في البيت السوري. هذين يهود بس إنهم فلسطينيين. اليهودي العربي شر من اليهودي العدل، مثل عزمي بشارة وغيره جايين الخليج يقول أنا أبي أفسد الخليج، الله يكفينا شرك. عن بطانة السوء والله يهدي تميم اشتبه هذا الأشكال.
نعم حسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين الفراسة والكهانة؟
الفراسة أن الإنسان ينظر في سنة الله في خلقه وينظر في أسباب وقوع الأمور فيستدل بها على ما ستؤول إليه الأمور، هذا ما هو من العلم الغيب، مثل ما كان يحدث به شيخ الإسلام من أنه الغلبة ستكون للمسلمين بعد ذلك على التتر بعد أن قام في المسلمين بإصلاح عقيدتهم في التوحيد، لأنه عندما غزا التتر الشام ذهب الناس إلى قبر أبي عمر المقدسي يستغيثون به، فقالوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ميت ما ينفع عنهم شيء، فصار شيخ الإسلام يدعوهم إلى التوحيد، فلما يعني رأى إقبال الناس على الله عز وجل ويعني رأى أنه أسباب النصر لائحة الآن، دخل على ولي الأمر في مصر وقتها كانت الخلافة في مصر واستحثه على جهاد التتر، وقال له يقول الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وصار يبشر ولي الأمر بالنصر ويبشر الناس بالنصر وقاتل معهم أيضا شيخ الإسلام، ووقع كما تفرس. هذا مو بخوض الغيب، هذا من المعرفة سنة الله في خلقه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما يعني وعظ علي بن أبي طالب عن قتال معاوية قال كأني بأهل الشام يوفون لمعاوية وكأني بأهل العراق يغدرون بك. بعد ما آلت الأمور إلى ما آلت إليه قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرحم الله ابن عباس إن كان لينظر للغيب من ستر رقيق، هو ما يعلم الغيب لكن يعلم يعني أحوال يعني بطانة معاوية ويعلم أحوال بطانة علي. والله أعلم. وطبعا هذا يدل له قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نعم.